بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا ناجي.
مرحبا شيخ عزيز،
أهلا وسهلا،
إن شاء الله ربي يبلغنا ليلة القدر
يا رب. جزاك الله خير.
عندي ثلاث أسئلة سريعة. عندي السؤال الأول، خروج النخامة، يعني تجيني النخامة وأنا في الصلاة، هل بتلعة تفضل الصيام أم لا وأنا داخل الصلاة يعني.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، طبعا أنا نبي نقضي، خذيت دولار من مكتب ومشيت بعته في نفس الوقت في مكتب واحد ثاني، شنو المعاملة هذه؟ فيها ريبة أو يعني
كيف يا ناجي؟
اشتريت أنا دولار، اشتريت دولار يعني من مكتب معين، مشيت في نفس الوقت مشيت بعته في مكان ثاني باش نحصل على النقدي،
يعني في محل ثاني.
في محل ثاني، ايوه، باش تحول شبهه يعني، ما باش ناخذ منه ونبيع في نفس المكان.
اي طيب
بالضبط. السؤال الاخير، بالنسبه اللي عندي نام مقصر في رمضان، بالنسبه للي نقرا في القران في العشر الاواخر، وفي النهار نستمع للتفسير القران للتدبر، يعني ما هو الافضل؟ هذا في النهار مخصص للتدبر القران عن طريق الاستماع، وفي الليل نقرا. وبارك الله فيك.
مرحبا يا ناجي. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الشيخ لو سمحت، عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الاول، يعني نلاحظ بعض الناس في رمضان الليل كانه يعني ما في رمضان، يريد كان ما في رمضان، اغاني ما اغاني يعني. الحكم في ذلك؟ ننصحه يقول انه في الليل يحتاج بهذا، الحين في الليل يعني ما صايمين.
ها، يقول يعني في الليل قصد في ليل رمضان يعني.
ايوه في الليل قصد يعني.
نعم طيب.
ما صايمين يعني ما في الليل.
طيب.
السؤال الثاني، بالنسبة يصلون هني قيام الليل ساعة 12 ونص يعني في المسجد جماعة، وأنا أصلي يعني هني في البيت ساعة 3 الفجر، أيما أحسن أصلي معهم 12 ونص أو في البيت وحدي ساعة 3 الفجر؟
إن شاء الله علي.
الشيخ نبهكم مع التوال أمس توضيح.
تفضل.
بالنسبة لمع زكاة الفطر، هل يتحمل اللي هو زكى على نفسه فقط يعني في البيت ما على الأشخاص؟
زكى على نفسه؟
أيوة، الباقي ما زكوا يعني زكاة الفطر.
ما فهمت علي، إيش سؤالك علي؟ ذكرني بالسؤال.
ما زكاة الفطر، هل إذا زكى واحد شو اسمه يسقط عنهم الباقيين اللي في المنزل؟ تجاوبتني بس.
يعني زكي الشخص عن أهل بيته ولا عن نفسه؟
عن نفسه فقط.
فقط وما عليه يعني، ما يزكى عن الآخرين؟
أيوة، أنت زكى عن الآخرين بس لا، هو زكى عن نفسه فقط، الباقيين ما زكى. هل يسقط عنه الباقيين؟
هو أب يعني عنده أولاد، ولا شخص مثلا لوحده؟
لوحده يعني.
يعني ما عنده أولاد، ما عنده زوجة.
أيوة، إذا كان طيب. عندي زوجة بعد زوجة.
طيب، أبشر يا علي، أبشر.
أشكر
علي.
بارك الله فيك.
مرحبا. أمة الله من أبو ظبي. عليكم السلام.
عليكم.
الله يبركاته.
لو سمحت عندي سؤال.
تفضلي. لو تخفضين التلفزيون الله يرضى عليك علشان أسمعك عدل.
أيوة.
تفضلي.
عندي أنا أقرأ في الختمة في رمضان، أختمها بالقلم، يجوز ولا لا أتابع القلم؟ أنا لأني ما الحروف ما
تقرين؟ ها
لا، ما أقرأ يعني أمية، لكن أقرأ وختمتها بالقلم، أتبع القلم، والجزء الأجزاء ذي أنا حافظتهم وقراهم، وذي ما حافظتهم بالقلم
إن شاء الله. سؤالك الثاني،
والثاني زكاة تجوز للمساكين في اليمن، يعني أندرتها وارسلها بعد رمضان أرسلتها.
زكاة المال؟
أيوة زكاة المال.
إيه إن شاء الله.
أيوة.
مرحبا أختي، مرحبا.
مع
السلامة. طيب بالأمس عندي الأخ صالح، لكن قبل الأخ صالح فقط تصحيح لجواب لي أمس للأخ عبد الله من أبو ظبي فيما يتعلق بثلث الليل. هو تصحيح للجواب، أنا ذكرت بأنه من بعد العشاء وهذا خطأ، وسبق لي جواب مفصل في هذا. بالنسبة لثلث الليل يا أخي عبد الله وكل من يشاهدني تصححون الجواب، هو من غروب الشمس، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فتحسب الساعات التي من غروب الشمس إلى أذان الصبح وتقسمها على ثلاثة يتضح الثلث الأخير. طبعا من العلماء من ذهب إلى طلوع الشمس، وهذا قول ضعيف، لكن هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، طلوع الفجر المقصود فيه بأذان الفجر. فأرجو من الإخوة اللي تابعوني أمس يصححون هذه المعلومة ويصححون هذا الجواب، وأستغفر الله العظيم. الأخ صالح بارك الله فيه من السعودية سأل مجموعة أسئلة، يعني أجبت على سؤالي الأول. في سؤالي الثاني يسأل يقول بالنسبة للملاحظ أن الحوار في القرآن مثلا يختلف مع إبليس من حيث الموقف، مثلا يقول تعدد الحوار، يعني هل ممكن بهذه الطريقة إذا تعدد الحوار تكتمل الصيغة، يعني صيغة الحوار وصيغة الفكرة وصيغة الموقف؟ أخوي صالح بارك الله فيك، تعرف بأن قصص القرآن والأحداث الموجودة في القرآن منها ما يأتي مرة واحدة، يعني مثلا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام جاءت مرة واحدة وجاءت فيها سورة كاملة، مثلا قصة يونس عليه السلام مثلا مع قومه جاءت مرة واحدة، وإن كان جاء ذكر يونس لكن كقصة يعني جاءت مرة واحدة. بقية القصص قد يكون هنا قصص جاءت مرة واحدة، مثل قصة يأجوج ومأجوج، مثلا قصة ذا القرنين. بقية القصص يعني تجد بأن تتنوع باختلاف السياق اللي في السورة، اختلاف السياق في السورة. مثلا تجد في قصة مثلا نوح مع قومه فيها في مثلا في سورة الشعراء فيها بسط، مثلا جاء بسط وحوار، وفي سورة يونس مثلا جاءت مقتضبة. مثلا قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأعراف كيف جاءت مجموعة حوارات، قصة إبراهيم عفوا مع قومه كيف جاءت حوارات بينه وبين شخصيات متعددة، والده بقية قومه. مثلا قصة إبليس أيضا تنتظم مع هذا السياق، فأحيانا تأتي قصة إبليس مقتضبة فيها فكرة، لأنك إذا تأملت السياق والسباق تجد أن وضع سياق القصة لا يتطلب التفصيل، ما يحتاج إلى التفصيل، يحتاج إلى بيان هذه الفكرة باقتضاب، لأن ليس الهدف أني أفصل ليس الهدف هو التفصيل في هذه القضية والتوسع والبسط. ولذلك تأتي هكذا، يعني مثل يأتي أحيانا قصص مثلا قصة موسى مع فرعون تأتي أحيانا مقتضبة فأنجيناه، ما فيها التفاصيل، لكن تجد في سور أخرى فيها التفاصيل، فيها يعني ذكر التحدي، فيها ذكر الاستفزاز، فيها ذكر الهروب مثلا، فيها تفاصيل. كذلك قصة إبليس أحيانا موقف من المواقف في الحوار مع إبليس يأتي الجواب، مثل في سورة الصافات مثلا جاء ذكر إبليس والحكم عليه باللعنة إلى يوم الدين لما أبى واستكبر وافتخر على آدم. في سور أخرى جاء بسط. ولذلك طالب العلم الإنسان المهتم بالتدبر لابد أن يجمع القصة الواحدة من خلال مجموعة السور فتكتمل عنده الفكرة كاملة. وما في موقف، ما في سورة من السور تكلمت على هذه القصة باقتضاب أو باستطراد إلا وفيها فائدة جديدة. وهذه متى يلمحها الإنسان المتدبر؟ إذا فعلا استعمل الأدوات الشرعية اللي معه من التفسير واللغة، وأيضا لديه حصيلة معرفية جيدة خاصة في مسألة مقاصد السور والبلاغة أيضا، لأن القرآن يتفجر بلاغة وبيان، فهذه كلها يعني تقود إلى اكتمال الصورة في مسألة القصة الواحدة لما تجمعها من مجموعة السور. صالح يقول: بالنسبة للشخص المسلم، هل يعطي جهده في مثلا فهم القرآن ممكن من دون الرجوع إلى التفسير مثلا؟ يعني مثلا ذكر اللغة أو شيء من هذا القبيل. أخوي صالح بارك الله فيك، أعتقد بأنه سبق لي جواب بأن تدبر القرآن أولا أمر واجب أوجبه الله عز وجل، قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الأمر الثاني، تدبر القرآن ما يمكن أن يكون هكذا من خلال الذوق أو الحس أو الهوى أو الرأي أو المصادفة، ما يصلح. ومحمد بن سيرين أئمة السلف يقول: من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، لأن هذه الإصابة التي جاءت هكذا من دون علم ومن دون قواعد شرعية قد تغري هذا الإنسان فيستمرئ القول على الله بغير علم، ولذلك لابد من هذه الأدوات. المسألة الأخرى، قد يفتح الله عز وجل على الشخص في تدبر آية هو لا يمتلك هذا الشيء، لكن آية واحدة مثلا نظر فيها وتأمل بكثرة القراءة، أو يكون عنده مثلا خلفية حول تفسير هذه الآية ممكن، لكن أن يستعمل هذه على سبيل الدوام لا، هذا ما يصلح. ولذلك أخي الفاضل، مثل ما ذكرت، بالنسبة للتفسير يعتبر العمود الفقري لمسألة التدبر، العمود الفقري لمسألة التدبر أنك ترجع للتفسير. لماذا؟ لأن التفسير يشتمل على تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالأثر، تفسير القرآن باللغة، تفسير القرآن من خلال المقاصد، المقاصد الشرعية، أيضا الربط بين السور، الربط بين الآيات، هذه كلها يعني في واقع الأمر هي تخلق عند الإنسان هذا الفهم والتدبر لكتاب الله عز وجل. ولذلك من المهم جدا أن يكون لدى الإنسان حصيلة قوية جدا في تفسير القرآن، وهذا يجربه أي إنسان الآن. شوف الآن أغلب الناس يقرؤون القرآن قراءة مجردة، لكن لما يصير له عناية بالتفسير ونزوع إلى التفسير خاصة من خلال منهجية، لأن بعض الناس الآن يهجم على كتب التفسير هجوم ما يحصل شيء، من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما مثل ما أذكر دائما هناك منهجية، يقرأ في مختصر من مختصرات التفسير، حتى بعض العلماء قال يقرأ أول شيء يحفظ معاني كلمات القرآن، وفيها كتيبات يعني هذا الفن خدم في كتيبات صغيرة معاني كلمات القرآن. بعض الناس الآن يفسر لفظة في القرآن على ما هو موجود في عصره، أو على ما هو موجود في عادة أهل بلده أو العرف مثلا، فيزل، فبعد ذلك ينتقل إلى تفسير مختصر، ولا يستعجل، لا يستعجل، العلم درجات، وبعد ذلك ينتقل إلى مختصر من مختصرات التفسير الكبيرة، وبعدين يدخل في التفاسير الأخرى، ويحاول أنه يفهم أيضا، لأن التفاسير ليست شيئا واحد، في تفسير القرآن بالقرآن، في بعض العلماء صنف تفسير اسمه تفسير القرآن بالقرآن، يعني يفسر الآيات بعضها ببعض، في تفاسير طبعا لا يلزم أن يكون هذه قاعدة مضطردة، ما يلزم، لكن هو يهتم في الغالب بهذا، تفسير القرآن بالأثر في الأحاديث والآثار، تفسير القرآن باللغة، يعني تجد بعض التفاسير ما تجد فيها مثلا النصوص، تجد فيها اللغة، في إغراق في مسألة المفردة هذه، فيظهر بيانها وبلاغتها ويوظفها توظيف وفق القواعد اللغوية والقواعد الشرعية. بارك الله فيك. صالح من السعودية يقول: النبي عليه الصلاة والسلام عاش في المدينة قرابة 10 سنوات، يقول: ما عندنا حديث وصلتنا عن خطب النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان وصلنا فهو قليل، يقول: ما السر في ذلك؟ صالح بارك الله فيك. أولا بالنسبة لي، نعم صدقت، النبي عليه الصلاة والسلام عاش 10 سنوات في المدينة، وبقية حياته السابقة كلها كانت في مكة، والبعثة عاش في مكة بعد البعثة 13 سنة، وهاجر إلى المدينة مدة 10 سنوات، وبدأت صلاة الجمعة منذ يعني هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، قيل في السنة الأولى وقيل في السنة الثانية. النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة لم يكن مستقرا الاستقرار الدائم، هو اتخذها وطن وبلد، لكن كان يذهب إلى الحج، يذهب إلى العمرة، يذهب إلى الجهاد في سبيل الله، يسافر صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر بالنسبة للخطب النبي عليه الصلاة والسلام نقلها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك يا أخي الفاضل هناك من أهل العلم من تتبع ما صنف في خطب النبي عليه الصلاة والسلام، المصنفات القديمة والحديثة بلغت ما يزيد على 23 مصنف في بيان خطب النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يخفاك بأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا جميعهم يشهدون خطب النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من يذهب إلى الجهاد، منهم من يذهب إلى التجارة، منهم من يذهب إلى يسافر، منهم من يذهب إلى أداء النسك وهكذا. ولذلك ومع هذا نقلت خطب النبي عليه الصلاة والسلام بشكل واضح موجود الحمد لله في دواوين السنة، فهي تحتاج فقط الإنسان يبذل جهد ويقف على هذه الخطب. ناجي من ليبيا يسأل يقول بالنسبة للشخص إذا كان يصلي وخرجت نخامة يعني ولو وبلعها مثلا هل يفطر أم لا؟ أخوي ناجي بارك الله فيك، بالنسبة لبلع النخامة مسألة خلافية بين العلماء، هل يفطر بسببها الصائم أم لا؟ الذي يظهر لي بأنها لا تفطر، لكن الأصل أن الإنسان يلفظها ويعني يحمل في جيبه منديلا مثلا حتى أنه يخرج هذه النخامة خروجا من الخلاف، لكن لو حصل فإنها لا تفطر. ناجي من ليبيا يقول اشتريت دولار وذهبت به إلى مكان آخر لأصرفه، هل فعلي صحيح؟ الجواب نعم، الجواب نعم، حتى لو صرفته في نفس المحل لا بأس، يعني مدى أن تشتريت دولار فصرفته في نفس المحل لا بأس، إلا أن تكون يعني هي ليست يعني فيها مثلا نسيئة أو تأخير. عموما أنت تقول اشتريت دولار وذهبت إلى محل آخر صرفته هناك ما في أي مشكلة، بارك الله فيك يا ناجي. ناجي يقول أنا يعني في النهار أقرأ القرآن بتدبر وفي الليل أقرأ يعني القرآن قراءة من دون تدبر، هل فعلي صحيح؟ نعم، بارك الله فيك، أنت مشتغل بعبادة ومشتغل بطاعة ولله الحمد والمن، فتقوم الليل وتقرأ القرآن قراءة مسترسلة وقراءة تريد فيها الختم، وفي النهار تجلس للتدبر تدبر القرآن، هذا شيء طيب وعمل صالح، وأسأل الله تعالى لك التوفيق. علي من عمان يسأل يقول نلاحظ في رمضان يعني بعض الناس في ليل رمضان ما كان يعني رمضان عنده، يقول يعني للأسف يرتكب بعض المحظورات وبعض المخالفات، يقولون بأن نحن في الليل. علي بارك الله فيك، هؤلاء ما فهموا رمضان ولا فهموا هذا الشهر الفضيل ولا فهموا شرف هذا الزمان العظيم الذي هو هبة من الله ومنحة من الله وهدية من الله لأهل الإسلام. هذا الشهر يمثل واسطة عقد الشهور، هذا الشهر أفضل شهر عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. والجل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، يعني هذا الشهر الغرض منه الوصول إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، وليل شهر رمضان كنهاره، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. القيام يكون متى؟ في الليل، القيام يكون في الليل. قال عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأخير من رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم يتعبد لله عز وجل في الليل والنهار في رمضان، وعبادته صلى الله عليه وسلم دائمة، لكن في رمضان يزيد عليه الصلاة والسلام وفي العشر الأخير يزداد أكثر صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أخي علي بارك الله فيك، هؤلاء مساكين والله ما فهموا هذا الشهر، ولذلك قد يكسبون حسنات في النهار ويحرقونها في الليل بمثل هذه الخطايا وبمثل هذه السيئات، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك ما ينبغي للإنسان بعد رمضان أن يتغير حاله عن رمضان. ولذلك مثل ما قال بعض الصحابة رضي الله عنه لا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء، يعني لا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. وأيضا الإنسان ينبغي أن يخرج من رمضان بتزكية لنفسه، بمعنى أنه يستقبل أيامه بحيث أنه أي عبادة كان مقصر فيها في السابق يستمر عليها عند قيام الليل مثلا. الآن قام الناس في رمضان خلاص انقطع قيام الليل، ما يقومون الليل بعد رمضان، طيب الصيام، صوم الاثنين والخميس، الأيام البيض مثلا، عرفة، عاشورة. طيب قراءة القرآن، هل الإنسان يهجر القرآن خلاص يودع القرآن قال في رمضان فقط مثلا؟ الصدقة، طيب تصدق الناس، هل خلاص انقطعت الصدقة بعد رمضان؟ ولذلك هذا الجنس من الناس في واقع الأمر ما فهم حقيقة العبادة والطاعة والتقرب إلى الله. شهر رمضان فرصة للإنسان أن يجعله يعني نقطة انطلاق للصلح مع الله عز وجل، يصطلح مع ربه في ترك المعاصي والذنوب، وفي عدم التقصير في الواجبات والفرائض، أيضا يصطلح مع ذاته ونفسه، يصطلح مع كل من هو حوله من الأهل، أقارب، الجيران، الناس. يعني لابد أن يخرج الإنسان بفائد. يعني الآن للأسف الشديد بعض الناس يمكن صام 50 رمضان، يمكن صام 50 رمضان، إذا دققت في سيرته وفي حياته تجد أبدا ما كأن صام، يصوم مثل ما يقولون عادة حليمة العادتها القديمة، ما كأن يعني استفاد شيء من رمضان. في ناس اللهم بارك عندهم ترقي، كل سنة يصوم في رمضان تجد يخرج بفائدة ويتعود على عبادة. يعني بعض الناس صام مثلا من 20 سنة، السنة الأولى اللهم بارك صار مواظب على قيام الليل، السنة الثانية سبحان الله أدب نفسه وصار من أهل القرآن، السنة اللي بعدها جاهد نفسه وصار من أهل الصدقة، اللي بعدها صار لله الحمد ملتزم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، حريص عليها ويتتبعها ويبحث عنها ويفتش عنها ليتمسك بها. هذا هو هذا هو الهدف، لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. أما شخص الآن في رمضان اللهم بارك متنسك متعبد متأله، وإذا خرج رمضان نزع عباءة التعبد ورجع إلى التهتك ورجع إلى المعاصي ورجع إلى الذنوب ورجع إلى التقصير، ما استفاد، ما حصل. هذا يخشى عليه أنه ما يكون قد قبل عمله، نسأل الله العافية والسلام، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. علي يقول المسجد عندنا يصلون الساعة 12 ونصف، يقول أنا أصلي في البيت الساعة 3 الفجر لوحدي، أيهما أفضل؟ علي بارك الله فيك، الأفضل أن تجمع بين الحسنين، وهو أن تصلي مع جماعة المسجد الساعة 12 ونصف حتى يكتب لك قيام ليلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإذا رجعت إلى البيت وعندك رغبة ومحبة للصلاة والإطالة صلي، لكن لا توتر مرة ثانية، صلي ما شئت لكن لا توتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتراني في ليل. فصلي معهم وأوتر معهم، وإذا رجعت البيت الساعة مثلا 3 حاب أنك تصلي، صلي معهم. بارك الله فيك ورضي عنك. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة لزكاة الفطر، الشخص إذا أخرجها عن نفسه مثلا هل تجزئه؟ وإذا أخرجها عن مثلا زوجته وأولاده كيف؟ علي بارك أسرة تجب عليه زكاة الفطر، عليه وعلى أولاده، عليه وعلى أولاده الصغار طبعا، الذين مثلا ما عندهم دخل، الذين تجب عليه نفقتهم. بالنسبة للزوجة قولان لأهل العلم، والراجح أنه يجوز له أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته، زكاة الفطر عن زوجته، هذا من حيث الأصل. من حيث كون الشخص لوحده غير متزوج وما عنده أولاد يخرج زكاة عن نفسه هو إذا كان عنده دخل وموظف. الآن للأسف وأنا نبهت على هذا يعني في أكثر من مناسبة، يوجد أسر الآن، أسر في أولاد متزوجين وساكنين داخل الأسرة في ملحق مثلا، وتجد الأب يخرج عن ابنه وعن زوجته وعن أولاده. من حيث التبرع يجوز، لكن من حيث الأصل لماذا لا أجعل الابن هذا يخرج زكاة فطره عن نفسه وعن أولاده؟ لماذا يبقى الأب هو الذي يتحمل ويخرج عندنا جيل ما يعرف زكاة الفطر؟ مثل كثير من الآن الشباب ما يعرفون حتى مسألة الأضحية، ليش؟ لأنه ما مارسوها وما وقفوا عليها وما عرفوا أحكامها. لذلك نصيحتي لكل أب أنه يكلف ابنه المتزوج إذا كان ساكن عنده ولا ساكن خارج البيت مثلا، يقول له أنت أخرج زكاة فطرك، أنت الذي تخرج زكاة فطر. حتى البنت يعني إذا كانت بنت موظفة مثلا تخرج زكاة فطرة عن نفسها، لأنها الآن نفقتها لا تجب على والدها، والدها الآن لا يجب عليه أن ينفق عليه، لأن خلاص استقلت الآن وأصبح عندها راتب وعندها دخل، وإذا تزوجت زكاة فطرة على زوجها، ولو أخرجت هي زكاة فطرها يكون أفضل. فلذلك يا علي بارك الله فيك، الشخص الشاب اللي في البيت عنده دخل وكذا يخرج زكاة فطرة عن نفسه، لكن إذا أحب أنه يخبر أهله مثلا، يقول لوالده ولوالدته ولأخوانه، يقول أنا سأخرج زكاة الفطر، يخبرهم بهذا حتى يستحضروا نية إخراج الزكاة. نعم أيوة. أمة الله من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل، تقول أنا أقرأ ختمة القرآن بالقلم، تقول أحفظ بعض الأجزاء وأقرأها، لكن الختمة تقول أضع القلم وأستمع إلى الختمة، هل تعتبر لي ختمة؟ أمة الله بارك الله فيك ورضي الله عنك وكتب الله أجرك وجعلك إن شاء الله من أهل القرآن، ما تحفظينه يا أخت الفاضلة هذه نعمة من نعم الله، وتكررين هذا الحفظ هذه أيضا نعمة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لمسألة القلم، إذا كنت تقصدين السماع، فالسماع سماع القرآن عبادة، فإذا تضعين القلم على الآيات حتى تختمين بالسماع، أنت الآن تستمعين للقرآن، ختمتك ختمة سماع، ختمتك ختمة سماع. لكن أنصحك يا أخت الفاضلة بأن ترددي الآيات القرآنية اللي تحفظينها، الأجزاء هذه تحفظينها، ولو فعلت تقول والله أنا عندي وقت أقرأ أحيانا وحابة أني أسمع القرآن كامل، مأجورة إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يسر أمرك ويجعلها إن شاء الله ختمة لك. أم رضوان،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، هل المعتمر الذي هو في هذه الأيام في عمرة في رمضان يترخص برخصة السفر ولا يصوم وهو في البقاع المقدسة؟
المعتمر
في هذه الأيام أن يترخص برخصة السفر ولا يصوم، هو يعني إنسان قادر على الصيام، هناك بعض الأشخاص يترخصون برخصة السفر ولا يصومون
إن شاء الله.
سؤال ثاني، أنا عندي ابني يدرس في الخارج صام لوحده، وأبوه يريد أن يخرج عليه زكاة يعني هنا في الجزائر، وأنا أقول له كما قلت يا شيخ أن الزكاة زكاة البدن يجب أن يخرج هو، وأريد الجواب.
وعنده دخل هو؟
هو عنده دخل، عنده منحة إسلامية، وهو في حالة إحباط وحزن شديد ولا يكلمنا وهو في حالة هستيرية.
الله يعينه إن شاء الله، ولعل لا يكره، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، وعسى أن
انصحه يا شيخ من فضلك انصحه، فهو يعني ليس قادر على الصبر
إن شاء الله. الله يحفظك. ممكن يا أختي أم رضوان لو تضعين رقمك يعني عند الأخوة في البدالة، ضعي رقمك عند الأخوة في البدالة.
نعم يا شيخ.
أو يعني ترسلين لا. أو ترسلين على رقم الواتساب، يعني أرسلي رقم رضوان ولعلي أتواصل معه إن شاء الله. أمة الله،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي 5 أسئلة يا شيخ.
تفضل أختي.
السؤال الأول، كأن إمام يصلي بين التراويح ومين نختمه يقولوا لنا نكرموه بالدراهم، هل هذا يجوز؟
كيف
يصلي بين التراويح وكل عام يقول لنا خلصوه الدراهم، اللي يقدر على كل هكا يكون إكرام للإمام اللي يقرأ بين
من الذي يطلب الدراهم؟
عندنا إمام يجيب كل عام، يجيب طلبة علم، يجيب واحد طلبة علم يجيب بين التراويح.
إيه، لكن من الذي يدفع؟ من الذي يقول أعطوا الدراهم؟ هو يقول أعطوني دراهم؟
لا، الإمام اللي يجيبه،
الإمام الذي يأتي به.
نعم
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الماء اللي يبقى من الوضوء، الماء من نتوضى وندير يدي في الإناء ويبقى الماء، هل يجوز لي نتوضي به مرة أخرى؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، بعض الأحيان ننسى ونركع ركعة خفيفة من نعاود هذه الركعة ونسجد للسهو بعض الأحيان، يجوز هذا؟
كيف بعض الأحيان تنسين ركعة؟
لا، نركع ولكن ما نطولش فيها، وتجيني باللي ما ركعتهاش مليح نعاودها.
لكن جبتي سبحان رب العظيم؟
جبتها بالصح، ما ركعتش مليح، ما طاطيتش مليح
إن شاء الله،
ما هو جمليح
إن شاء الله.
السؤال الرابع، المعلمة من تحفظنا القرآن إلى أخطأنا في كلمة دير تحتها بالسطر بالقلم، قلم الرصاص، هل هذا يجوز تجي تمس القرآن المصحف؟
تضع يعني في المرسم، تضع على المصحف؟
نعم، بالقلم
إن شاء الله.
الرصاص. وبعض الأحيان تقول للناس للنساء اللي ما يعرفوش يقروا تقول لهم ديروا صبحكم في الآية وديروا كاع المصحف بصبحكم كأنكم قرأتوا المصحف. وأنا سمعتكم تقولوا هذا لا يجوز.
نعم.
والسؤال الآخر احنا عندنا هذا الإمام كاع رمضان ما درناش دعاء القنوت. هل يستطيع لي أن ندير دعاء القنوت في السجود؟ اللهم اهدنا فيما هديتها في السجود.
ما جاب دعاء القنوت مطلقا حتى بعد نصف رمضان؟
احنا في الجزائر ما نديروش هذه وما نديروش.
ما عندكم دعاء القنوت ها؟
واه نعم. أما ندير دعاء القنوت في الركعتين من خاطر نصلي قيام الليل في الركعتين يجوز لي نديرها في الركعتين خاطر نكون وترت مع الإمام
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا أهلا وسهلا. أم إسراء.
أم السلام عليكم.
عليكم السلام. من معي؟
أم أسوة.
أم من؟
أسوة.
ما شاء الله أم أسوة هذا أول اسم يمر علينا. تفضل أختي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
الله يخليك. سؤالين. السؤال الأول بالنسبة للمرأة النافس وقبل 40 يوم يعني في شهر رمضان لم ينزل عليها شيء وصامت
قبل رمضان ها؟
لا في رمضان.
في رمضان.
وصامت لكن بعد المغرب يا شيخ نزل عليها شوية دم، فهل الصيام صحيح أو لا؟
يعني هي ما كملت 40.
لا ما تمت 40.
كم تقريبا؟
بعد 15 يوم.
18 يوم؟
15 بعد أسبوعين.
أيوة. انقطع عنها في النهار وعاد إليها في الليل.
نعم. واليوم هذاك هي صائمة.
أي وبعدين انقطع الدم ولا استمر رجع الدم؟
لا انقطع.
انقطع بالكلية؟
لا ليس كليا، يعني هو ينقطع وبعدين يرجع.
أي طيب يرجع في نفس اليوم ولا بعد يومين ولا كذا؟
لا بعد يومين.
أي يعني اللي فهمتي يا أختي منك أم أسوة الآن امرأة نفسة بعد 15 يوم انقطع عليه عنها الدم، صامت هذا اليوم بعد المغرب وجدت دم قليل نزل عليها دم قليل
وبعدين انقطع،
وانقطع بعد يومين نزل عليها دم النفاس.
دم النفاس.
أيوة.
هل الصيام صحيح أم لا؟
وهي رأت الطهر ولا ما رأت الطهر؟
رأت الطهر.
القصة البيضاء. وما نزل عليها كدرة ولا صفرة أثناء النهار؟
لا ولا شيء.
وكم استمر بعد ذلك؟
هو استمر يومين وبعدين رجع نفس الشيء.
رجع وكملت إلى 40 يعني؟
لا ما كملت لسه. أي. ما كملت 40.
أي وعادتها الشهرية في نفس هذا الوقت ولا ماذا؟
عادتها الشهرية يعني لا مش في هذا الوقت. لا
طيب يعني استمر بعد ذلك يومين ثم انقطع وعاد إليها مرة أخرى.
يعني هو مو مستمر، هو يجي وينقطع.
طيب أبشر يا مؤسس.
الله يسلمك. السؤال الثاني الله يخليك، إذا من بكرة شو الفترة اللي لازم يتطهر فيها؟ قبل العصر قبل الظهر
إن شاء الله.
وسؤال ثالث يا شيخ، أنا ساكنة في بلاد وبدي أبعث فلوس الزكاة لبلاد ثانية، هل يجوز أم لا يجوز؟
إن شاء الله.
الله يسلمك.
أهلا وسهلا. طيب طيب أمة الله من أبو ظبي في سؤال الثاني تقول يعني هل يجوز أني أبعث زكاة مالي لمساكين في اليمن بعد رمضان؟ الجواب نعم يا أخت الفاضل، يجوز لك أن تبعثي زكاة مالك لفقراء أو مساكين في بلد آخر، وإن كان الأفضل إخراجها في نفس البلد، لكن إذا عندك أقارب عندك أرحام عندك كذا من الأهل مثلا عندك أناس تعرفينهم مثلا أصدقاء ولا شيء وتعرفين بين فقراء أو مساكين يجوز حتى لو كان بعد رمضان، إذا كان زكاتك في رمضان وترين بأنه ما يمكن الآن في صعوبة ممكن بعد رمضان. بارك الله فيك. أم رضوان من الجزائر تسأل تقول بالنسبة للشخص المعتمر وموجود الآن في مكة هل له أن يترخص برخص السفر من الفطر مثلا؟ أختي أم رضوان الجواب نعم، بالنسبة للمسافر يترخص برخص السفر، وذلك لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فما دام أنه يطلق عليه مسافر وما دام أنه يعني ما زال مسافرا ولم يعزم إقامة فإنه يترخص برخص السفر حتى لو كان في مكة، له أن يفطر. وقد يحتاج بعض المعتمرين إلى الفطر وذلك لما يعاني من يعني أمور العمرة ومسألة الطواف ومسألة السعي وكذلك الزحام، قد يحتاج إلى الفطر. بارك الله فيك. أم رضوان تقول عندي أحد أولادي في الخارج صام لوحده هناك، أبوه يريد أن يخرج عنه زكاة الفطر، أنا قلت له لا هو يخرج عن نفسه لأنها زكاة بدن، ما الحكم؟ أختي أم رضوان بارك الله فيك، جوابك صحيح، يعني بالنسبة لنصيحتك لزوجك هذا هو الصواب، وما دام أن ابنك عنده منحة وعنده مال فيخرج زكاة فطره عن نفسه هناك. وأنا ذكرت سابقا أن زكاة الفطر يطلق عليها العلماء يطلق عليها زكاة البدن، فأينما كان بدن الإنسان يخرج زكاة فطره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن زكاة الفطر بأن طعمة طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فهذا أفضل وفيه تعويد له على أنه يتولى أمور هذه العبادة بنفسه كما نبهت أنا قبل قليل. ولذلك أنا نصيحة لكل من يشاهدني أن يعودوا أولادهم على مثل هذه العبادات، وأن لا يجعلوا الأولاد متواكلين دائما معتمدين على آبائهم، هذا سيكون عنده أسرة في المستقبل لابد أن يفهم هذه الأشياء، يعرف الأضحية ويعرف سن الأضحية ويعرف ما هي العيوب التي لا تجزئ ووقت الذبح متى، ويعرف أيضا جنس الأضاحي من بهيمة الأنعام، يعرف زكاة الفطر، ولابد أن يتعلم الأولاد هذا الشيء، وهذه مسؤولية الأب في البيت. أما هذا الإهمال والترك، يعني يقول لي واحد من الفضلاء يقول أنا يعني حسن نية طبعا يقول ما أذكر أني ذبحت الأضحية عندي في البيت، كلها في الخارج، طبيعي سينشأ جيل عندنا يستغرب إيش هذه الأضحية، يستغرب لأنه ما شاف ولا عرف ولا رأى ولا وقف على مثل هذه الأضاحي. زكاة الفطر الآن أغلب الآباء ما هو يتولاه ويخرجه خارج المنزل ولا يأتي بها للمنزل، يعني بعض الناس اللهم بارك يروح يشتري زكاة الفطر ويجمع أسرته ويقعد يجيب ميزان يقول نوزن وكذا، هو قصده التعليم ولا فيها تعب وفيها كلفة وقصده يعلمهم. فأنا ما أقول جيبوا ميزان في البيت ولا كذا، أنا أقول خذ الولد وخليه يشتري، خذ أو الولد المتزوج الولد الكبير الولد اللي عنده دخل هو يتولى هذا الشيء. بارك الله فيك يا أم رضوان. أم رضوان أسأل الله تعالى لرضوان التوفيق والسداد، أسأل الله تعالى أن يختار له الأصلح، أسأل الله تعالى أن يحقق ما يصبو إليه من طلب العلم. أمة الله من الجزائر تقول يعني بالنسبة لإمام مسجدنا يقول أتى بإمام آخر يصلي فينا التراويح والقيام وقال لنا اجمعوا دراهم ندفعها للإمام. أختي أمة الله بارك الله فيك، إذا كان هذا الإمام الذي جاء به من مكان آخر ولم يطلب هو هذه المبالغ وإنما اقترح الإمام الرسمي عندكم بأن تجمعوا مبالغ لأنه فرغ وقته وترى في ذلك لا حرج، أما إذا كان هذا الإمام هو الذي يشترط يقول أنا ما أصلي فيكم القيام أو التراويح إلا بالمبلغ الفلاني أو إلا أن تعطوني، هذا ما يصلى خلفه، كما قال الإمام أحمد لما سئل قالوا بأن إماما قيل له صلي بنا التراويح قال كم تعطوني، فقال ومن يصلي وراء هذا، من يصلي وراء هذا، يعني منكرا هذا القول أو مستنكرا لهذا القول. يبقى أختي الفاضلة ما دام أن الإمام الرسمي هو الذي قال لكم ما في بأس، وهذا من باب التبرع من باب الصدق. أمة الله تسأل عن الماء المتبقي من الوضوء تقول إذا اجتمع في إناء هل يجوز لي أن أتوضأ به مرة أخرى؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، هذه المسألة تسمى عند أهل العلم وأهل الفقه بالماء المستعمل في طهارة، الماء المستعمل في طهارة سواء وضوء أو غسل، يقولون هل يسلبه الطهورية بمعنى ينتقل إلى الطاهرية بالاتفاق أنه لا ينجس إلا إذا وقعت فيه النجاسة. أما هل يسلب الطهورية؟ لأن العلماء يقولون الماء على ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، هذا جماهير أهل العلم. فالماء المستعمل الآن في طهارة كوضوء أو غسل أو تجديد وضوء مثلا، هل هذا الماء الطهور يسلب الطهورية فينتقل إلى الطاهرية؟ قولان لأهل العلم، الراجح من قول أهل العلم أنه يبقى طهورا. ولذلك لو أن إنسانا توضأ وبقي ماء أو تساقط من أعضاء وضوئه في هذا الإناء ماء، فيجوز له أن يتوضأ به مرة ثانية، يجوز أن يتوضأ به مرة ثانية ولله الحمد. وعلى هذا طبعا أخذ الفقهاء مسألة الجمار التي رمي، الحجار التي رميت في الجمرات، لو أن شخصا أتى وأخذ هذا الذي رمي فرمى به مرة ثانية قال يجزئه طبعا شخص آخر وليس من رمى، فشخص رمى سبع حصيات فجاء آخر ما وجد حصى فأخذ من الحوض فرمى به، قالوا يجوز، قالوا يجزئه، لأن وإن كان حجرا مستعملا في عبادة فإن هذا لا يعني بأنه انتهت صلاحيته الشرعية إن صح التعبير، لا، ولذلك ممكن أنه يرمي به. كذلك ماء الوضوء، بارك الله فيك. أمة الله تقول أنا لما أركع أحيانا أشعر بأني ما ركعت ركوع تام وكذا، ممكن أسجد للسهو بعد ذلك؟ الجواب لا يا أخت الفاضل، لا تسجدي للسهو، لأنك لو سجدت للسهو زدت في الصلاة وهذا خطأ. فإذا اطمأننت في الركوع، بمعنى ركعتي فاطمأننت، جعلت كل عضو يستقر في فترة في حالة الركوع وقلت سبحان رب العظيم ولو مرة واحدة أو ركعت ولو لحظة، خلاص تحقق الركن، تحقق الركن. ولذلك ما يسجد للركن الذي لم يأتي الإنسان فيه بالسنن، ما يسجد للسهو، بارك الله فيك. فأنت تقولين يعني أنا ركعت وما طولت ورفعت وحسيت أني قصرت، ممكن أسجد للسهو؟ الجواب لا، ولو سجدت للسهو قبل السلام بطلت صلاتك. لماذا؟ لأنك زدت في الصلاة في أمر ليس مشروعا. فأنت إذا ركعت واطمأننت ولو لحظة أجزاك. بعض العلماء يقولون اللحظة هذه مقدار قول سبحان رب العظيم، وبعض العلماء يقول لا يشترط أن يكون بهذا المقدار. أكيد أنت قلت سبحان رب العظيم كل مرة مرتين ثلاث، فأنت حابة أصلا أنك تطيلين، لكن يعني حسيتي يعني لمت نفسك فلا تسجدي للسهو، بارك الله فيك. أمة الله تقول المعلمة اللي عندنا لما تخطئ الطالبة تضع بالقلم الرصاص علامة على المصحف تقول حتى تنتبه إلى هذا الخطأ، تقول يعني هل هذا الفعل صحيح؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أنا نبهت كثيرا على تجنيب المصاحف مثل هذه الأعمال، يعني الكتابة أو شيء، أنا لا أقول يحرم أو لا يجوز، لكن نريد أن يبقى الناس معظمين لكتاب الله عز وجل، ويعني يبعدون كل ما من شأنه أن يخفف أو يقلل من هيبة القرآن، فالكتابة عليه بهذه الطريقة لا شك بأنه يقلل من هيبة القرآن، إلا يكون الشخص عنده مصحف له خاص يحفظ به وفي القلم الرصاص يمسح بعد ذلك من باب التنبيه، لا حرج، مع أني أدعو يكون هناك دفتر، هناك أوراق مثلا يكتب عليها التنبيه، لكن لو حصل ما أعتقد أنه يصل إلى درجة الحرمة أو عدم الجواز. أمة الله تقول المحفظ اللي عندنا تقول اللي ما يعرف يقرأ يضع أصبعه على الآية وتكون له ختمة، تقول أنا سمعتك بأن هذا غير صحيح. نعم أنا على كلامي هذا غير صحيح، يعني القرآن يقرأ باللسان ولا يقرأ بالإشارة ولا يقرأ بالنظر، يعني شخص الآن جالس يقرأ القرآن بنظره ما قرأ، هذا ينظر، يقال ينظر ما قرأ. قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، والعرب لا تسمي القراءة قراءة إلا بتحريك اللسان والشفتين، ولذلك وضع الأصبع هكذا على الآيات لمن لا يحسن القراءة هذا عبث، مجرد عبث، ما في فائدة من ورائه، ما في فائدة. ولذلك لو دلتهم وأرشدتهم إلى السماع أصابت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، استمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري، استمع إلى قراءة عبد الله بن مسعود، والفقهاء يقولون للمستمع أجر التالي، أجر القارئ. فيعني أنا أوجه نصيحة لأخواتي والإخواني أيضا، إذا أرادوا أن يرشدوا الأمي الذي لا يقرأ، لا يقولوا له ضع إصبعك على الآيات، هذا نوع من أنواع العبث، عبث ما في فائدة، وإنما يقال له استمع للقرآن. إما أن يأتي بأحد أولاده يقرأ وهو يستمع قراءة سماع تعبد، أو يستمع إلى قراءات المشايخ القراء مثلا، وهذا يؤجر عليه، هذا الذي يؤجر عليه. بارك الله فيك. أمة الله تقول الإمام عندنا ما يجيب دعاء القنوت، تقول هل ممكن أني آتي بدعاء القنوت في السجود، أو آتي به مثلا في الركعتين الأخيرتين من قيام الليل؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لدعاء القنوت سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة، هذا من حيث الحكم الشرعي، دعاء القنوت على الدوام والاستمرار. وإنما علم الحسن بن علي الصبط أبو محمد رضي الله عنه، علمه دعاء القنوت أن يقول اللهم اهدني في من هديت، الدعاء المعروف. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقنتون بعد منتصف رمضان، يعني الأسبوعين الأولين من رمضان ما كانوا يقنتون، من بعد 15 رمضان يبدأون يقنتون بهذا الدعاء، اللهم اهدنا في من هديت، أو بدعاء عمر اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد الدعاء. هذا أمر. الأمر الآخر، إذا الإمام ترك متعمدا لا شيء عليه، والمصلي إذا ترك دعاء القنوت لا شيء عليه. مسألة أخرى، أيهما أفضل، الدعاء في الصلاة في القنوت ولا في السجود؟ في السجود، في السجود، الدعاء في السجود أفضل من الدعاء في القنوت. لماذا؟ لقول الله تعالى واسجد واقترب، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام أما السجود فادعوا فقامن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله لكم. المسألة الأخرى، تقول والله أنا ممكن أدعو في السجود دعاء القنوت، هو السجود محل الدعاء أخت الفاضل، فلكن تأتين بهذا الدعاء مثلا في السجود لا حرج، يعني تقول والله أبغى، لكن لا تعتقدي بأنك تقضين قضاء أو تعوضين مثلا، لا، وإنما تدعين اللهم اهدني في من هديت وعافني، يجوز يجوز، ولو تأتين بغير هذا من الأدعية أيضا جائز. قضية أنك تجعلين في الركعتين الأخريين بعد الوتر هذا غلط، هذا غلط، كيف تقنتين في غير الصلاة الوترية؟ القنوت الوتر يكون في القنوت يكون في صلاة الوتر، ما يكون في الشفع، فما تقنتين بارك الله فيك، لكن احرصي على الدعاء في السجود بارك الله فيك. أم أسوة من عجمان تقول بأنها امرأة نفساء، بعد مرور 15 يوم قبل الأربعين، عفوا بعد مرور 15 يوم طهرت، رأت الطهر فصامت، بعد المغرب نزل عليها شيء من الدم، وبعد ذلك طهرت، وبعد يومين نزل عليها ثم يعني طهرت، تقول صامت ذاك اليوم، هل يعتبر يعني صومه صحيح؟ أختي أم أسوة بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المرأة إذا طهرت بعد 15 يوم ولم ترى الدم تلك الليلة، ما رأت الدم تلك الليلة ونوت الصيام فصامت يوم كامل وما رأت الدم، ثم نزل عليها دم يسير بعد المغرب، فهذا اليوم صومه صحيح ولله الحمد، بدليل أنها أيضا طهرت، يعني حصل عندها نوع من أنواع التلفيق في مسألة يعني العادة أو نعم بالنسبة للنفاس، ولذلك الأيام التي رأت الطهر فيها تصومها، والذي ينزل عليها فيه الدم تمسك عنها، فصومها صحيح ذاك اليوم الذي سألت عنه. نعم تفضل يونس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله،
جزاك الله خير من نفع بك
وإياكم.
ما يخص مثلا إنسان يحفظ ورش، يحفظ بإتلواء الورش، ويكون نعم. عنده مصحف مكتوب بحفظ،
نعم
يقرأ المصحف مكتوب بحفظ ولكن هو يقرأ قراءة عن ورش، هل يكون آثما في هذه الحالة؟ هل يكون آثما
إن شاء الله؟
السؤال الثاني جزاك الله خيرا، بالنسبة للشخص المعدد عنده ثلاث زوجات، الزوجة الثالثة ميسورة، يعني في صورة، هل له مثلا أن يطالبها بأن تتنازل في حالة وفاتها أن تتنازل عن الورث لصالح الزوجتين الأولتين لأن لهما أبناء وهي الثالثة من صورة وليس لها أبناء ولها دخل، هل يجوز أن يطالبها في حالة وفاتها أن تتنازل عن الورث لصالحهما؟
لصالح الزوجتين
والأبناء، خاصة الأبناء، لصالح الزوجتين وخاصة الأبناء.
عندها ورثة غير زوجها؟
لا، هي زوجها هي ميسورة، يعني ميسورة ولها دخل.
أنا أعرف، لكن الآن هي عندها، يعني لو قدر توفيت أنت طبعا ستكون
لا لو توفى الزوج، هل يزوج له أن يطالبها بأن تتنازل؟
ها إذا توفي الزوج،
إذا توفي الزوج أن تتنازل عن ميراثه لصالح الزوجتين الأولتين وأبنائهما،
يطالبها بهذا،
يعني هل يجوز؟ لم يطالبها بعد، فقط يفكر ينوي، هل يجوز أم لا يجوز؟
إن شاء الله. أبشر يا يونس، وضح السؤال الآن.
السؤال الثالث، جزاك الله خيرا، هل مثلا إذا الزوجة الأولى طلبت من الزوج ألا يأتي أن يذهب إلى الزوجة الثانية في ليلتها، تنازلت ولكنه هو ذهب إلى الزوجة الأولى، هل يكون آثما في حقهما؟
عفوا، أعد إذا كانت الزوجة الأولى
طلبت منه ألا يأتي في ليلتها، طلبت منه أن يذهب إلى الزوجة الثانية، يأتي عندها، ولكنه جاء إلى الزوجة الأولى، فليكون آثما في حقهما أو في حق إحداهما؟
هو ما فهمت أنا الآن يا أخي يونس، تقول الزوجة الأولى قالت له لا تأتي في ليلتي،
تصدقت بليلتها إلى الزوجة الثانية.
الثانية، طيب،
ولكنه هو ذهب إلى الزوجة الأولى، رغم ذلك ذهب إلى الزوجة الأولى،
الأولى التي قالت له أنا تصدقت، يعني
جاء إليها فبات عند الزوجة الأولى رغم أنها تصدقت.
إيه، يعني قالت له أنا تصدقت بليلتي لأختي الثانية هذه واذهب إليها، فهو رجع إلى الزوجة الأولى.
نعم، صحيح.
طيب، أيضا يونس.
نعم، بالنسبة لزكاة الفطر، جزاك الله خيرا.
نعم،
نجتمع عند الوالدة في تبعد عن مكان السكنة بحوالي 80 كيلو، نجتمع عندها في العيد، بالنسبة لزكاة الفطر نجمعها كلنا ونخرجها من عند السكن من عند الوالدة، أم كل زوجة تخرج في المدينة التي تقيم فيها أو في المنطقة التي تقيم فيها تخرج زكاة الفطر؟
يعني تقصد زوجاتك أنت يعني؟
نعم نعم،
إن شاء الله.
جزاك الله خير من نفع بك.
أهلا وسهلا أخي يونس. يلا عبد العزيز.
هيك الشيخ، كيف الحال؟
مرحبا عبد العزيز.
الشيخ، انا في عندنا التراويح، الشيخ يطول في التراويح، يعني تقريبا ساعه ونص مع صلاه، يعني هذا ساعه ونص مع صلاه العشاء، فصلاه العشاء يطول بعد في التراويح. انا شو اسوي شيخ؟ انا احط اضع اليدين على بعضها، ولكن من التعب انزل يديني ها في التراويح، بس أسويها عشان إيدي تتعب يعني، فأنزلها لين ما أخلص في التراويح. فهالشيء علي شيء يعني،
إن شاء الله.
والسؤال الثاني الشيخ، أنا أسمعك تقول يعني الصلاة، إن في الصلاة الشغلا، وإن يعني وأرخص ستر، يعني الله تعالى يقول أرخص ستر بيني وبين عبد يرفع الحجب، فهل هذا يعني حديث يعني، وانا هالشيء استغل هالشيء يدعي يعني، لان خلاص ما بين 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 السماء حجب، فانا استغل هالشيء اكثر يعني اجتهد.
ابشر يا عبد العزيز.
واقول في الركوع اقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه، فهل صحيح بعد؟ لان انا ابغى انوع.
ان شاء الله يا عبد العزيز.
والله يجزاك الخير الشيخ.
مرحبا. خمسة بس، يقول المخرج ما بقي إلا خمس دقائق، الله المستعان. طيب، أم أسوة بارك الله فيها من عجمان تقول، بالنسبة للشخص إذا كان على جنابة ويريد أن يتطهر من الغد، ما هي الفترة التي يتطهر فيها؟ أختي أم أسوة بارك الله فيك، بالنسبة لمن نام وعليه جنابة يحرم عليه أن تطلع عليه الشمس وهو لم يغتسل. لماذا؟ لأنه إذا ترك الاغتسال ستفوته صلاة الفجر التي سماها الله تعالى قرآنا، قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولا يجوز ويحرم على الإنسان أن يؤخرها إلى الظهر أو إلى العصر، هذا منكر عظيم، لأنه فوت عبادة من أجل العبادات، وإلا إذا كان عذر، غفل، نام، مرض، أغمي عليه، أما إذا كان لا باختياره فهذا يحتاج إلى توبة، يحدث توبة إلى الله عز وجل. فأي إنسان نام على جنابة يجب عليه أن لا تطلع الشمس إلا وقد اغتسل حتى يصلي الفجر في وقتها. بارك الله فيك. أم أسوة تقول أنا ساكنة في بلد، ممكن أدفع زكاة فطري إلى بلد آخر أو الزكاة عموما؟ أختي أم أسوة بارك الله فيك، الجواب نعم يجوز من حيث زكاة المال زكاة الفطر، لكن الأفضل أن يعطى فقراء البلد. وزكاة الفطر كما ذكرنا تسمى زكاة البدن مع الإنسان أينما حل، ولكن لو أخرجها أجزأه ولله الحمد والمن. يونس من المغرب يقول أنا يعني أحفظ بقراءة ورش، وعندي مصحف حفص يعني قراءة حفص، يقول أنا أقرأ في مصحف قراءة حفص لكن برواية ورش، هل آثم؟ الجواب لا، يجوز لك أن تقرأ بمصحف حفص ورواية حفص بقراءة ورش والعكس أيضا ما دام أنك تأتي بالقراءة على وجهها. يونس يقول شخص عنده 3 زوجات، هل له الحق أن يطالب زوجته الثالثة ميسورة الحال ليس عندها أولاد أن يطلب منها بأن تتنازل عن نصيبها من التركة من تركة زوجها إذا هو مات؟ يقول هل يجوز له أن يطالبها بذلك؟ الجواب لا، ما يجوز ويحرم عليه. وما يدري يا أخي يونس من الورثة أقرب نفعا له، قال جل وعلا لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ما يدري الميت هذا، يمكن هذه المرأة أكثر نفع له بعد وفاته من بقية أولاده وبقية أسرته، فلا يجوز له أن يطالبها حتى لو كانت غنية مليونيرة، ما يجوز له أن يقول يجب عليك أن تتنازل. لكن ممكن يعرض عليها عرض بأنه لا تنسى أولاده مثلا، لا تنسى أولاده من كذا، يجوز له في مثل هذا. أما يجبرها أو يعرضها يجبرها أو يكرهها أو يعرض عليها قصرا هذا لا يجوز. يونس يقول إذا كانت الزوجة الأولى طلبت من زوجها بأن يذهب إلى الزوجة الثانية وتصدقت بليلتها إلى أختها الثانية، يقول هو عاد إلى زوجته الأولى، هل يأثم؟ الجواب لا، الجواب لا ما يأثم، رجع إلى زوجته الأولى ما يأثم، ولها الحق أن تسقط هذا مثلا الأمر الذي ذكرته. فكونه رجع إليها بعدما تصدقت بليلتها لا حرج عليها ولا عليه، وتؤجر على مثل هذا الأمر. يونس يقول لما نجتمع يعني عند الوالدة، يقول بالنسبة للزكاة الفطر هل كل امرأة من زوجاتي تكون عند أهلها مثلا في بلد نخرج زكاة الفطر هناك أم ماذا؟ أخي يونس الأمر واسع، فإذا كنت عند الوالد وحبيت تخرج زكاة الفطر عن زوجاتك وعن أولادك يجوز في المكان الذي تعيش فيه الوالدة. لو تقول لا أنا سأخرج زكاة فطري عن نفسي وعن أسرة واحدة وكل واحدة تخرج في بلدها يجوز، الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمن. عبد العزيز بن أبو ظبي يقول أنا أحيانا أتعب في التراويح، أنزل إيدي بعدما أكون وضعت اليد اليمنى على اليسرى أنزلها، يقول علي شيء؟ ما عليك شيء عبد العزيز، يجوز للمصلي أن يراوح بين قدميه إذا تعب، ويجوز للمصلي أن ينزل يديه إذا تعب في الصلاة ويعيدها مرة ثانية متى ما أن وجد نشاطا. ها كمل. طيب عبد العزيز بارك الله فيه يقول أنا أسمعك دائما تقول يعني إن في الصلاة شغلا ارفع يعني في الحديث ارفع الحجر، يقول يعني هل هذه فرصة للدعاء؟ عبد العزيز بارك الله فيك، الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، الصلاة صلة بين العبد وربه، ولذلك يعني الإنسان إذا صلى يهتبل فرصة الصلاة في الدعاء سواء في الركوع أو في السجود، وفي السجود طبعا أفضل كما سبق وأن بينا. ولذلك فترة السجود هذه من أعظم الهيئات والحالات لقضية الدعاء. عبد العزيز يقول أنا أنوع في التعظيم لله في الركوع والسجود، أقول سبحان ذي الملكوت والجبروت. نعم جيد بارك الله فيك، سبحان ذي الملكوت والجبروت والعظم والكبرياء سبوح قدوس رب الملائكة، حتى لو جمعتها في الركوع يجوز ذلك ولله الحمد والمن. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.